بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اليوم نختم ما يتعلق بقصة نبينا صالح عليه السلام مع قومه ثمود. وإلا القصة حقيقة في القرآن مليئة بالعبر والدروس، ولكن قصص الأنبياء يكمل بعضها بعضا. وسنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم عود على بدء على قصة نوح، لأنني عندما كنا وهي أول قصة وردت في سورة العنكبوت، لكن كنت في الأول توقعنا أننا سنمر مرور سريع، ولكن لما وقفنا مع قصة إبراهيم هذه الوقفة الطويلة، إن إبراهيم كان أمة، وبعد ذلك مع غيره من الأنبياء، وقبل ذلك في العام الماضي مع الذي قبله مع قصة موسى عليه السلام، يجعلني أعود مرة أخرى لإكمال ما يتعلق بقصص الأنبياء وقصة نوح عليه السلام من خلال القرآن. نعم، وبين الله جل وعلا مواقف عظيمة لنوح. إذن اليوم نختم ما يتعلق في قصة صالح. يقول الله جل وعلا عنه لما قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، بعد ذلك قال يقول لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقفتنا اليوم مع هذه الآية واذكروا آلاء الله. أقصد بآلاء الله هي النعم، ولذلك هو يتعلق بالشكر. بالأسبوع الماضي أخذنا الإسراف، واليوم نختم في موضوع الشكر، جعلنا وإياكم من الشاكرين بما يناسب المقام بإذن الله. وأنبه إلى أن أحد الأخوة يقول لماذا قصرت الحديث عن الإسراف في الطعام وغيره، بينما أن الإسراف يكون في المعاصي ويكون غيره. أشكر الأخ على هذه الملاحظة وأقول صحيحة، لكن أريد أدلها على قاعدة جميلة تسهل لكم فهم كثير من كلام العلماء وبالذات من المفسرين وغيرهم. أحيانا من أساليب العلماء والمفسرين، وهم من العلماء ولا شك، لكن نحن في التفسير، أنهم يفسرون الشيء ببعض أجزائه وليس بكل أجزائه. فنحن عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي وأخذنا آيات الإسراف في القرآن وفسرناها بما يتعلق بالإسراف في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، هذا من باب تفسير الشيء ببعض أجزائه، وهذا لا يعتبر خطأ لأنه ليس حاصرا. الإشكال عندما يأتي ويكون حاصرا يقول الإسراف، إنما الإسراف هو كذا، لا، هذا حصر. إنما تقول الإسراف كذا فأنت لم تحصر، أنت تقصد أي فهم يقولون تفسير الشيء ببعض أجزائه أو ببعض أفراده، يختلفون في عباراتهم. هذا حتى يوسع الأفق لنا وألا نتعجل في الحكم على بعض أقوال العلماء لما نقرأ. فهم أحيانا يذكرونهم من باب الإيضاح ومن باب المثال لا من باب الحصر. فأنا عندما تحدثت عن الإسراف لأنه أمر يتعلق بنا الآن، وليس من باب الحصر أن الإسراف لا يكون إلا في الطعام والشراب والمأكل والمسكن، بل هذا بعض أفراده، وإلا في الإسراف أعظم من ذلك، وأعظم الإسراف والإسراف في الشرك والمعاصي والله أعلم. اليوم نأخذ الشكر لأن الإسراف من باب المنهي عنه والشكر من باب المأمور به، وهو من أعظم، كما أن الإسراف من أعظم زوال النعم، الإسراف من أعظم أسباب زوال النعم، فالشكر وذكر الآلاء واذكروا آلاء الله من أعظم أسباب بقاء النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال الألوسي فاذكروا آلاء الله أي نعمه التي أنعم الله عليكم. وعدد من المفسرين قال ذلك كالقرطبي أيضا قال الذكر النعمة سبب باعث على شكرها، لأنه كأن يقول ما تستطيع أن تذكروا آلاء الله أن الذكر سبب للشكر. نعم، فهو إذن باعث على الشكر كما يقول الإمام القرطبي. ولذلك جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أمروا قومهم بالشكر، بشكر نعم الله جل وعلا، وهو كثير في الأرض. نعم، يقول نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال هود عليه السلام، هذا من باب ذكر النعم، نوح وهود يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله، أي قال لهم وإن كان هو قبل صالح، لكن نقول لفظ متفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وشعيب يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم. وموسى يقول وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. وهذه وردت في مواضع عدة في القرآن. ولذلك فنجد أن الله جل وعلا مدح الأنبياء لأنهم كانوا من الشاكرين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله وأيضا قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا عندما تحدثت مع عائشة عن قيام الليل. فإذا الأنبياء كانوا من منهجهم أن يذكروا قومهم بشكر النعم، وأن يكونوا قبل ذلك وهم قدوة وأسوة شاكرين لله جل وعلا. بل إن الشكر من صفات الله جل وعلا، فمن صفاته جل وعلا الشكور. نعم، ويجازيهم لما بين الله جل وعلا من يقرض إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فمن صفاته، وصفاته عظيمة ومقدسة، أنه شكور يشكر على القليل يعطي كثيرا جل وعلا، كما في الآية وإذ تعذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وأليس الله بأعلم بالشاكرين. والشكر هو الظهور، قال العلماء الشكر هو الظهور لغة، وشرعا الاعتراف بنعمة المنعم. والاعتراف يكون بالقول وبالفعل وبالقلب بالمال، كل هذه من مظاهر الشكر. وأما بنعمة ربك فحدث، من الشكر أن يتحدث الإنسان بنعمة الله جل وعلا. من الشكر هو الإخبات والصدق مع الله جل وعلا والإنابة إليه والتضرع إليه، كل هذا من معاني الشكر. وكيف يكون الشكر؟ يقول ابن القيم في مدارج السالكين منزلة الشكر وهي من أعلى المنازل. وقبل ذلك قد عرف ابن القيم الشكر فقال هو الثناء على المنعم، هو الثناء على المنعم ومحبته والعمل بطاعته. هذا من أفضل التعريفات الشكر لابن القيم رحمه الله. يقول الشكر هو الثناء على المنعم ومحبته وطاعته والعمل بطاعته، حتى يكون في المخلوق. فعندما والدك كم له من آياد عليك، والداك الأم والأب، ولذلك أوصى الله بهما وأمر مباشرة بالإحسان إليهما في مواضع عدة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأمر بالإحسان من الله جل وعلا لماذا؟ لفضلهما. إذا كان هذا في حق الوالدين كيف يكون في حق الله؟ ويكون الثناء على الوالدين، ويكون بالمحبة، ويكون بطاعة الوالدين لعظم أثرهما وفضلهما على ابنهما. وهكذا حتى إنسان له فضل عليك، هل له من نعمة تربها عليك؟ يعني هل أحسن إليك؟ نعم، من عمل لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فيه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل الذي ذهب يزور أخا له، وإن كان هذا ليس فيه إنعام عليه، لكن محبة له غفر له وبينه أن الله يحبه. فالشاهد هنا أن يقول ابن القيم الشكر هو الثناء على المنعم ومحبته وطاعته أو العمل بطاعته، وهو أجمعها في حق الله جل وعلا، لأن لا يمكن تجتمع في المخلوق. المخلوق طاعته مقيدة بالمعروف. يقول ابن القيم في كيف يكون الشكر، قال منزلة الشكر هي أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة. فالرضا داخل في الشكر، وسأذكر لكم موضوع وإن كان منهم ليس مباشرا في القضية لكن يفيد. كنت في أول أيام خلوتي بعدما أخبروني بعد أسبوعين بسماح الكتب لي، فرحت فرحا وسجدت لله شكرا. فمن أول ما طلبت تهذيب سيد الخاطر لابن القيم اللي ابن الجوزي، فوجدت ذكر منازل المبتلى، فقال إنه يمر بالصبر ثم الرضا ثم الرضا ثم الحمد، هذه الدرجات. وكان الحقيقة كالماء البارد على قلوبنا، لأن المرة الأولى يحتاج صبر يقاوم المبتلى أي مصيبة، بفقد مال أو أهل أو سجن أو غير ذلك أو حبيب، نعم الصبر، ثم يرتقي إلى منزلة الرضا، وهو يتساوى، يقال العلماء ما هو الرضا؟ نعم، أن يتساوى الأمران، ثم يرتقي إلى درجة الحمد، ويعلم أن ما أصابه هو خير له، ويقول لو لم يصبني هذا الأمر كم كنت خسرت كذا وكذا. وقد سمعت بأذن عدد من المشايخ بعد مرور سنوات وهم في السجن، كل له عباراته الخاصة، اللي يقول أشعر أنني لو لم أبتلى هذا الابتلاء لكنت بخسار وبار. هو ما يتمنى البلاء وما طلب، لكن وقع عليه. نعم، وبعضهم يقول والله إن أفضل ما مر في حياته في السجن من سعادة ونور. السجن ابتلاء، ما حد يريد السجن أبدا، لكن يقلبه الله جل وعلا بفضله وكرمه أن يكون بدلا محنة يكون منحة. لكن متى؟ ليس لكل إنسان، لا ليس لكل إنسان، لكل أناس دون أناس. إذن الشاهد أن يمر الإنسان بكل المراحل، وأقول تحدثا والله بنعمة الله مررنا بكل المراحل. الأيام الأولى كان مرحلة الصبر ومصابرة، ثم ما طارت جاءت مرحلة الرضا والحمد لله. نسأل من يزورنا يعني هل هذا الذي حدث لنا يسيء إلينا؟ لا، هو ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا بغض النظر عن القضية. ثم جاءت المرحلة التي طالت معنا والله ولا تزال، من هذا المنبر أقول ولا تزال، هي مرحلة الحمد والثناء لما رأينا من نعمة ومن خير ومن فتوحات في العلم وفي غيره، ما كان يمكن تتحقق لنا ربما لما نعرف من ضعفنا ونفوسنا لم يحدث هذا الأمر. لا يعني أن الإنسان يتمنى السجن، كلا، أو يسعى إليه، كلا. والله أذكر أحد الزوار قال لي ونحن في السجن من أقاربي، كان ما يسمح لي، وش سويتوا أنتم؟ قلت لماذا تسأل؟ قال بسوي مثلكم حتى أسجن مثلكم. قلت له ليش؟ قال لي ما أرعى فيه من سعادة، والله ما احنا فيها، نحن في أهلنا. قلت له لا، اسأل الله العافية، اتق الله، أنا أخشى أن تطلب هذا الطلب فتبتلى وتوكل إلى نفسك. لا، احذر من هذا الكلام، لا تتمنوا كما به النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما يتمنى الابتلاء، لكن إذا وقع ففروا إلى الله، توجه إلى الله جل وعلا. ففي فرق بين الأمرين. ولذلك موسى عليه السلام لما قال له فرعون اجعلناك من السجن، قال ولا جئتك بشيء مبين. موسى من أولي العلم من الرسل، ما قال السجن، ما حد يريد السجن. وأيضا يوسف عندما قال رب السجن أحب إلي، لا يعني أنه يريد السجن، ولذلك خطأ من قال أنه قال هذا الكلام وابتلي به. لا، هو يقول أنا لا أريد السجن، لكن إذا كان السجن مقابل فاحشة فلا، فهو أحب إلي فأفعل، ليست على بابي هنا أحب. فالشاهد أننا مررنا بهذا الخير ورأينا آثاره سواء في داخل السجن أو بعده، هذا فضل الله جل وعلا المحل. وإلا رأينا أناس يعني أصيبوا بمشكلات ولا تزال آثار سلبية من السجن لا تزال عليهم من الآن. ليس كل الناس يقع له هذا، لكن نقلت لكم بعض ما قاله بعض المشايخ وبعض طلاب العلم. إذن هنا حتى المصائب حتى الابتلاء إذا كان كذلك فما بالك بالنعم. إذا كانت المصائب يتحول الإنسان إلى أن تكون محل الثناء والحمد والشكر، فمن باب أولى أن تكون النعمة، أن تشكر الله جل وعلا على نعمه وما أنت فيه من خير. هذا من يتعلق في ويكون باللسان بالتحدث بنعمة الله جل وعلا، ويكون بالجوارح بأداء الاستعانة بنعم الله على طاعة الله وليس على معصية الله جل وعلا كما يحدث. يقوم الإنسان بواجباته الشرعية أيضا كذلك بالقلب، وهو من أعظم الأعمال اللي قلت لكم، الثناء والرضا. وتعتبر الشكر عبادة القليل، وقليل من عبادي الشكر. ويقول الشيطان نعم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، الشيطان عرف أن أكثر الناس لن يكونوا شاكرين، وهذا الذي تحقق. وقليل من عبادي الشكور، نعم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهل أنت من الكثير أو من القليل؟ ضع نفسك حيث شئت. القليل هم الذين يشكرون بالشكر بمعناه الحقيقي وليس مجرد اللفظ. هذا من نعم الله جل وعلا، واستثمار نعم الله جل وعلا والقيام بالواجب الشرعي تجاه هذه النعم العظيمة. ولذلك قال ابن القيم في منزلة الشكر بين العبادات: ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، وهو فوق الرضا، وهو يتضمن الصبر من غير عكس، ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والرجاء، فجميع المقامات مندرجة فيه، ولا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات فيه، أي الشكر الكامل وليس الشكر الناقص كما عند بعض الناس، في شكر ناقص وفي شكر كامل. فهذه المقامات التي حث عليها ابن القيم وبين قوله تعالى: وقليل من عباد الشكور، ينظر مدارج السالكين الجزء 1 صفحة 37. فالشاهد أيها الأخوة، الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أوصوا أنبياءهم أو أتباعهم بالشكر، ومن فوائد الشكر هو زيادة النعمة، من فوائد الشكر زيادة النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فاذكروني أذكركم. أيضا أنه يتضمن رضا الله جل وعلا: وإن تشكروا يرضه لكم. أيضا النجاة من غضب الله جل وعلا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وهنا وقف، تحدثت أكثر من مرة ما ندري أوضاع الأمة كما تلاحظ، الفتن الابتلاءات، من الذي سينجو؟ وليس المقصود النجاة بالبدن كما يتصور البعض مع أهمية النجاة بالبدن، وهو الذي ذكر الله جل وعلا عن لوط وابنتيه، نعم، لما قال: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، جملة اسمية تدل على الاستقرار والثبوت والدوام وأنها سنة كونية وفضل من الله جل وعلا. لكن قد ينجو الإنسان بدينه يحفظه الله جل وعلا في أهله وماله، وسبقا ذكرت لكم ويمنعون المعون كم من أناس كانوا يشكرون الله جل وعلا، ومن مظاهر شكرهم مساعدة الفقراء والمساكين وإعانتهم، وسلمت وقد اجتيحت بلادهم ومع ذلك سلمت أموالهم وحفظ الله أموالهم. وكذلك حفظ الدين، أن يحفظ الله دينك في هذه الفتن. اليوم فتن تدعو الحليم حيرانا. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن بعض الناس إذا شكك في دينه تشكك، هذا كلام ابن تيمية، إن بعض الناس إذا شكك في دينه تشكك، أي أصابه الشك، ولذلك يأتي وجوب منع من يشكك الناس في دينهم، لأن أصحاب الباطل عندهم أساليب ووسائل قد تدخل نفوس بعض الضعفاء. لما يقول بعضهم عن اليهود أو النصارى أو غير ذلك، أو لا أريد أدخل في تفاصيل، أو الولاء والبراء، فهذه كلمة ابن تيمية: إن من الناس من إذا شكك في دينه تشكك، ولك يجب يمنع من يشكك الناس جل وعلا في الله جل وعلا أو في دينه أو في عباده. إذن من فوائده الثبات، أن يثبت الإنسان في هذه الأزمات العظيمة وهذه المحن التي ترون كيف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كيف يحفظ هذا الأمر؟ بشكر الله جل وعلا، يحفظه الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهه. فالحفظ ليس فقط في المال وليس في البدن، بل حتى في الدين وهو أعظمها وهو ثمرتها. فنحتاج الآن إلى مزيد من الشكر والولاء والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، لعل الله أن يحفظنا وأن يثبتنا. ارجع ببصرك، أنت ما أعطاك الله من العمر 20 سنة، أو بعلمك 30 سنة أقل أكثر، انظر أناس كيف كانوا قبل 30 سنة، أين هم الآن؟ اسأل نفسك، أناس كان ربما يشار لهم بخيرهم وفضلهم، أين هم الآن؟ اللهم سلم، ونسأل الله الثبات أيها الأخوة، فتن وطوام. وإذن من أسباب الثبات هو الشكر، شكر المنعم جل وعلا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجزيك، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، أي كل من شكر الله جل وعلا ينجيه الله جل وعلا، تنجية بدنية وتنجية في دينه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجزيه تجاهك. وبهذا بإذن الله نكون فعلا حققنا هذا المراد، وهذا فهم الآيات. قفوا وأنتم تقرؤون آيات الشكر في القرآن، آيات آلاء النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، نحتاج إلى وقفة عند هذا. لماذا كررت 30 مرة؟ يعني وردت في سورة الرحمن 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أغلب الآيات كلها ما بين آية وآية أغلبها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من فضلك يا رب العالمين. ولذلك لما جاء أحد الزنادقة فقال ليش 31 آية؟ وين المكذبين؟ نريد نختصرها، نريد يختصر يحذف الآيات يبقى واحدة بس، وين المكذبين آية واحدة. فسبق ذكرت لكم القصة، ولما كان هناك في بلد كان فيه القائم الأمر بلغه الأمر قال فيه أحد الزنادقة وإن كان يدعي الأدب وهو من أسوأ الأدب هذا على الله جل وعلا، قال اتوا به. قال ماذا تقول؟ قال اريد اختصر القرآن، في الشعراء آية مكررة اريد اختصرها، في سورة الرحمن اكفي واحدة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة المرسلات ويل للمكذبين واحدة. قال مشروع جيد الحقيقة اريد نكلف فيه بس تبدأ باختصارك انت. فقال عندك يدين اقطع واحدة اقطع اللون اكفيك واحدة، اقطعوا رجليه اقطعوا واحد اكفيك واحدة، اقلعوا عينه حتى مات. عقوبة وتعزير له، نعم لا بد أحكام الله، ولكن من يردع إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، من يردع هؤلاء الزنادقة، والزنادقة يتجددون في كل عصر ومصر، لكن يحتاجون مثل هذا الرجل. نعم إذا كان عمر في مسألة كما ترون يقول لمحمد مسلم والله أمرنا بي على بطنك، وأثر صحيح، فكيف لو كان وقع في حق الله جل وعلا ماذا سيفعل في عمر؟ حقيقة هؤلاء الزنادقة الذين الآن من العلمانيين والليبراليين وأشباههم يشوهون أو يثيرون الفتن يحتاجون إلى وقفة حاسمة وحازمة حتى يرتدعوا، وإلا يعثر في الأرض فساد، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. أسأل الله يحفظنا وإياكم بلادنا وبلاد المسلمين. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء في غزة وفي غيرها، وأحد الأخوة من الموجودين قال أطلب من الإخوان أن يدعوا لي، نسأل الله أن يشفيه وأن يفك ما فيه من بلاء ومرض، لأنه لعل الله أن يجيبه هو وأخوانه جميعا، ندعو للمسلمين جميعا، ولكن بناء على رغبة الأخ فإننا ندعو له وندعو لكل مسلم أن يفرج كربته وأن يعلم أن هذا من الابتلاء الذي أشرت إليه، وعليه بالصبر والمصابرة والحمد والثناء والالتجاء إلى الله جل وعلا، ويفر إلى الله. وادعوا لإخوانكم في غزة وفي العراق وفي غيرها وفي كل مكان، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وأبشركم إخوانكم أمورهم طيبة. آخر من جاءنا من الإخوان من الشيشان يقول هناك فتوحات والحمد لله في داخل الشيشان واتفاق كلمة المجاهدين والحمد لله، وانتصارهم على أعداء الله من الشيوعيين وأمثال الشيوعيين. فلا تنسوا من الدعاء، لا تنسوا قضاء إخوانكم في الشيشان أو الصومال أو كشمير أو الفلبين أو غيرها، فضلا عن القضايا الساخرة في الصومال أو العراق أو أفغانستان أو فلسطين. ادعوا لهم، والدعاء لعل الله جل وعلا أن يحقق، ويكفي لو من هذا الدعاء أنك تؤجر عليه، أنك تساهم في نصرة إخوانك، فما بالك لعل الله أن يجيب دعاءك. وكان دعاء محمد بن واسع إذا كان في طرف الصف قال يعادل الصف كله، نعم واحد فقط، فما بالك بأمثالكم من الأخيار والصالحين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن ينصر إخواننا وأن يرفع البأس عنا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.